صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أنك قد كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك مدلهمات ثيابها. أشهد أنك كنت على بينة من ربك، قد بلغت عن الله ما أمرت به بواسطة محمد صلى الله عليه وآله، ولم تخش أحدا غيره، ووفيت بعهده وتمت بك كلماته، وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك قد أعذرت في الدعوة وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب. أشهد أن ميراث النبوة عندك وعند أهل بيتك عليهم السلام، وأشهد أن الأئمة من ولدك، كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. وأشهد أن الذين سفكوا دمك وهتكوا حرمتك ملعونون على لسان النبي الأمي وداود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أنا إلى الله من بعيد. لازلنا في الحديث عن الخلفيات، وكانت أولى مفاصل هذه الخلفيات هي 20 سنة من عمل النبي صلى الله عليه وآله التأسيسي لأمته، الذي أفرز القرآن الكريم وسنته وعهد النبي صلى الله عليه وآله للأمة أنه ترك فيها ثقلين، أمرين نفيسين، كتاب الله وعترته أهل بيته، وعرف بأولهم وعظيمهم علي ثم الحسن ثم الحسين من خلال مناسبات مختلفة، وأن هذه الأمة التي أسسها النبي تعيش في إطار ولاية الله ورسوله وولاية علي سلام الله عليه، أن الدين يدعو إلى ولاية الله ورسوله وولاية علي، وأن ولاية علي هي المفتاح لمعرفة الدين الحق، والدين الحق إنما هو منهاج بناء الإنسان وبناء المجتمع وبناء الدولة الصالحة. فإذا أخطأت الناس أو أعرضت الناس عن هذا المفتاح، معنى ذلك ستشهد حركة بناء الإنسان المسلم والأمة المسلمة والدولة المسلمة انحرافا في قليل أو كثير. وقد رأينا بعد هذا الاختتام الرائع تحت عنوان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ النبي ولاية علي عليه السلام للأمة تحت هذا الأمر الإلهي أن ولاية علي تعدل تبليغ الرسالة، وذلك لأن معرفة الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله صار مفتاحها وطريقها علي سلام الله عليه. يا علي إنما أنا المنذر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قول من هاد، قال أنا المنذر يعني المؤسس للكتاب والأمة، وأنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي. ثم رأينا المفصل الثاني 25 سنة أعرض الحزب القرشي عن علي، وكانت بوادر إعراضه في عصر النبوة حيث تشكل هذا الحزب من قريش المسلمة ومن الطلقاء ومن مجموعة من الأنصار والخزرج، فهو حزب واسع عريض يحمل شعار حسبنا كتاب الله. تبوأ هذا الحزب الحكم بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يقف عند حدود الولاية السياسية، وإنما مارس معتقده بحرية تامة، فعطل كثيرا من السنن النبوية، وفسح المجال للثقافة الإسرائيلية أن تتحرك في المجتمع حينما سمح لكعب الأحبار ساعة بالأسبوع قبل صلاة الجمعة يبث أساطير بني إسرائيل في تفسير القرآن الكريم، وفتحت البلاد شرقا وغربا على هذه السياسة الجديدة. هذه السياسة انترمت تحت عنوان سيرة الشيخين، لذلك لما عقدت الشورى وكان سبب عقد الشورى، سبب اختيار الشورى، أن هاتفا هتف في أخريات عهد عمر لئن مات عمر لنبايعن علي، كان الهاتف عمار. وصلت الأخبار إلى عمر أن فلان هكذا يقول، فأراد أن ينهض في مكة ويخطب ويحذر، فنصحه عبد الرحمن بن عوف أن يكون في المدينة واستجاب له. فعلا أول خطبة للخليفة الثاني في المدينة نهض وقال إن قائل يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلكة، إنها كذلك كانت، ولكن وقى الله المؤمنين شره، من جاء بمثلها فاشتخوا رأسه أو أضربوا رأسه بالسيف. وبعدها لما ضرب انتخب ستة، فرض عليهم فرضا الانتماء، والله علي عليه السلام ما كان بحاجة إلى أن يدخل في هذه التشكيلة، وأحد شروطها إن أبى خمسة إن اتفق خمسة وأبى واحد فاشدخوا رأسه بالسيف. أي عاقل يقبل أن يدخل في تشكيلة كهذه؟ وهكذا إن اتفق أربعة وأبى اثنان فاشدخوا رأسهما، وإنما فرض عليه فرضا أن يدخل في الشورى من أجل أن تمرر الخطوة الجديدة من حكومة قريش المسلمة، هي جعل سيرة الشيخين قانون رسمي يقوم الحكم على أساسه. وفعلا هكذا، يعلمون أن علي عليه السلام سوف لن يقبل حكما أو بيعة يتقيد بسيرة الشيخين في حركته السياسية وتطبيقه القانون. أمدد يدك يا علي وبايعك عبد الرحمن بن عوف على كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخين. قال سيرة النبي وكتاب الله وسيرة النبي لا يحتاجان إلى إجيري أحد، إجير أو الإجيرة العادة. توجه إلى عثمان قال نعم، فإذن الآن بويع الحاكم على أساس كتاب الله وسنة النبي وسيرة الشيخ، دخل عنصر جديد رسميا. هذه العبارة سيرة الشيخين نظمت كل تصرفات الخليفتين التي تخالف السنة أخالف الكتاب من قبيل متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أخالفهما أحرمهما وأعاقب عليهم. صارت الآن قانون، صار بعد الحاكم ملزم أن يتحرك بهما ولا يغير. فإذا مرحلة جديدة، الأمة الآن تبايع حاكما على أساس التغييرات الجديدة التي اصطنعتها أو نهضت بها الحكومة القرشية. السيرة معناه تكريس الانفتاح على الثقافة الإسرائيلية تماما، لأنه هاي من سيرة الشيخين، من سيرة أبي بكر وعمر. فإذا هذا العنوان في الحقيقة فتح لنا باب لتغيير القاعدة الدستورية. كتاب الله وسنة النبي هو الدستور، هو أساس البيعة. الآن أضيف عنصر جديد، أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يخرج، نفض ثيابه وخرج وقالوا له أي بايع وإلا جاهدناك، بتعبير البخاري بتعبير الكتب الأخرى، وإلا قتلناك. يعني واضح، لأنه بالأصل هو إن أبى، يعني ما نحتاج إلى نص هنا، إن أبى واحد فاشدقوا رأسه، وعلي هو الذي أبى في هذا الأمر. سار عثمان مدة 7 سنوات بسيرة ارتضاها المبايعون ونفذ سيرة الشيخين بتمامها، ولكن بعد سنة، بعد بالنصف الثاني من حكمه بدأ يخالف السيرة في مسألة الولايات والأموال. كان السيرة أبي بكر وعمر في الأموال في الولايات أن توزعها على قريش، ما تحصرها في أسرة واحدة. عثمان آثر أسرته، رجال أسرته، فهنا ثار عليه، يعني عزل عمرو بن العاص من ولاية مصر، وضع مكانه عبد الله بن أبي سرح، وهكذا في أماكن في قضايا أخرى. أضاف لمعاوية حينما توفي أحد الولاة في الشام كل الشام، فصار عثمان والي لكل الشام. وهكذا في الأموال، كان الخليفة الثاني كذلك الخليفة الأول في الأموال أيضا دقيقين. المهم لا يؤثرون أسرته، يعني معروف عنهم هذا، ولكن عثمان خالفهما. فإذا أكو مشكلة داخلية، هي قريش أحست أن عثمان الآن يؤثر أسرته، فتكونت كتلة تعارض سيرة عثمان في هذا الجانب، وبدأت تتسع، ضمت طلحة والزبير، وآخر من انضم لهم عبد الرحمن بن عوف، وقبلهم عمرو بن العاص مجموعة، وانضافت لهم عائشة، وجوه كبيرة. وعائشة طرحت من قبل الخلافة، من قبل الحكومة القرشية، أن هي المفتي الرسمي في البلاد، وكان لها حرمة ومكانة، بني لها هذا المقام. أمير المؤمنين عليه السلام يرصد الأحداث، عند عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله، و أيضا عند رصد في المجتمع، يعني كإنسان يهمه أمر المجتمع، راصد عهود ورصد. لأنه نحن لا نعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام مجرد مجتهد يتحرك، مجرد صاحب رؤية يتحرك، لا، علي عليه السلام له أو عنده من رسول الله صلى الله عليه وآله عهود إلهية، وعلي إمام معصوم ووصي أوصى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بأمور عليه أن ينفذها. رح يصير فلان شيء، أنت قم بفلان بعمل فلان، سوف يخرج عليك طلحة والزبير، آية ذلك كلاب الحوأب تنبح عائشة، وقل له وكأني بك يا حمراء. أكو إنباءات يعطيه الموقف، الموقف تلو الموقف. كان من جملة العهود أنه سيكون هناك انشقاق، وهذا الانشقاق سوف لن ينتهي إلا بقتل عثمان. إذن الفرصة مواتية لك يا علي أن تنهض بمشروع الهداية من جديد. هو هنا. يعني نحن إلى سنة 25-26 الآن المسلمون طبقتان، طبقة أهل الحجاز الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله يعرفون كثير من الأمور غيرت، فهو حينما يخلو مع صاحبه بالسر يقول لك أمور تغيرت، يعني السلطة غيرتها ولكن نحن لا نملك شيء. أما الصنف الآخر من المسلمين الذين دخلوا الإسلام من خلال الفتوح شرقا وغربا، العراقيين والشاميون وأمثالهم، لا يعرفون غير شيء واحد وهو سيرة الشيخين، لا يعرفون خليفة وامتداد للنبي صلى الله عليه وآله إلا الخلفاء من قريش، أن هذول أولياء النعمة. فهؤلاء لا يعرفون الحقيقة، يعني حينما يحجون يحجون بالحج الذي سمحت به الخلافة وأمرت به الخلافة، حينما يطلقون يطلقون على أساس أنه إذا قال لزوجته أنت طالق بالثلاث فهي طلقة انتهى، وهكذا في مواضيع كثيرة يعددها أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته إلى 30 أو 40 بند من البنود التي غيرت. فإذا هناك ابتعاد عن دين النبي أكثر من ابتعاد، يعني هناك جهل بدين النبي بل أكثر، هناك تحريف، هناك تعطيل، هناك كتمان. يعني الثقافة التي تخص أمير المؤمنين عليه السلام في أحاديث النبي في حق علي، تفسير قوله تعالى مثلا وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي أنت مني منزلة هارون من موسى، أو أن النبي صلى الله عليه وآله قال أيكم يؤاجرني على أن يكون أخي ووصي، هاي كلها الآن محيت من ذاكرة، ليست محيت وإنما القطاع الجديد من أهل البلاد المفتوحة شرقا وغربا يجهلها تماما. فخمل ذكر علي، كتعبير هذا وارد في خطابات سلام الله عليه، يقول خمل ذكرنا، يعني الآن لا يعرف علي بن أبي طالب عليه السلام عند أهل البلاد شرقا وغربا كما يعرفه هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله ويعرفون سوابقه في أحد في خيبر وفي بدر وفي أحد وفي حنين وكلمات النبي صلى الله عليه وآله فيه. فالآن نشأ وضع جديد، الأمة اتسعت تماما، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله صار ضلال، لأن الأمة أعرضت عن أهل البيت عليه السلام وصار تغيير للسنن. هذا الوضع الآن الجديد بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تصحيح. أين يكمن التصحيح؟ التصحيح يكمن في أن الآن الأمة تفهم من جديد ولاية علي عليه السلام وأنها المفتاح لمعرفة الدين الصحيح، لأنه الآن الأمة لا تفهم غير منهج واحد، حج واحد، صلاة بتكتف، وضوء بغسل منكوش بأشكال. الآن إذا بدأ علي عليه السلام يعلم إنسان في المجتمع الطريقة الصحيحة ما راح يقبله تماما، لأن بل الدولة ما تسمح بالتعدد. فالآن إذن بحاجة إلى فتح مسيرة جديدة في المجتمع، أقل ما فيها أن تسمح بالتعددية. التعددية الآن انتهت في المجتمع، بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة التعددية، التعددية من قبيل بعض الناس رغب بالصوم في السفر والنبي مفطر في مكة، في حركتهم إلى فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله كان في رمضان خرج أمرهم بالإفطار وأفطر، بقوا ناس صايمين، النبي ما سجنهم، وهذا صار يغمى عليهم والصحابة ينشغلون بهم، قال أولئك هم العصاة، بقى صايم، إذن ما سجن، المسائل هاي عبادية، وضح النبي صلى الله عليه وآله. فيسمح بالتعددية مع أنه بيّن هسه بالأخير قد أفطر بعضهم قد ما أفطر. هذا المقدار من الحرية انتهى في عهد الثلاثة، انتهى تماما. فالآن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمام مهمة أن يفتح باب جديد، أن يؤسس نهضة ليعرف الناس الذين دخلوا الإسلام من جديد سنة النبي الصحيحة، ويفتح الباب من أجل مشروع أن ترجع للأمة قيادتها الصحيحة. احنا الان عندنا قيادة في قبال قيادة، قيادة قرشية، امامة قرشية، امامة لا تقف عند حدود السياسة وانما اتسعت للدين. هذا امير المؤمنين قادم فبه اتموا. في الحج كان يفتي في الحج ابو موسى الاشعري، قال له واحد رويدك ببعض فتياك، انك لا تدري أمير ما احدث امير المؤمنين بعدك من النسل. لاحظوا هذا امير المؤمنين يقول ايها الناس ابتئدوا، هذا امير المؤمنين قادم فبه اتموا. اذا الخليفه مطروح امام في الدين، ليس فقط امام في السياسه. راح نشوف اصلاح علي سلام الله عليه شنو. وايه مهم انه هذا الدمج بين القياده السياسيه والقياده الدينيه هذا ليس من اصل الدين. يوجد في الدين امامه دينيه وامامه سياسيه، لانه الدين جاء بنظام حكم والزعيم الحاكم هو منفذ سياسي، وايضا توجد امامه دينيه مصدر الدين. احيانا يلتقيان في شخص له الامامه الدينيه شرعا وله حق الإمام السياسي شرعا، يتحد. أما المقامات مستقلان، تماما مستقلان. الخلافة القرشية جمعتهم من أجل أن تسيطر على الناس وتحكم الناس. هذا الفصل بين مقام السلطة الدينية ومقام الإمامة الدينية والسلطة السياسية، هذا الفصل ضروري لكي تقوم الأمة بالرقابة وبالمحاسبة. إذا كان إمام الأمة هو المصدر الدين، مصدر القانون، مصدر الدين، وهو طاعته تقرب إلى الله تعالى، وهو الحاكم السياسي، ما تقدر الأمة تحاسبه وتراقبه تماما، فتصير طاعة مقدسة. فإذا أكو مشكلة أساسية، أن عندنا إمامة جديدة هي إمامة قريش، عرضت نفسها على أنها إمامة دينية وسياسية في قبال الإمامة الصحيحة علي عليه السلام الذي له الإمامتان بالنص، له الإمامتان، أم إمامة دينية أم إمامة سياسية. ولكن علي الآن لا يعرفه أحد. ما هو الطريق لكي تعرف الأمة إمامتها الصحيحة، قيادتها الصحيحة؟ الطريق واحد فقط، وهو أن يعاد للأمة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي منعتها الدولة. بعث ثقافي، حركة ثقافية مو حركة سياسية. الأمة مشغولة بحركة سياسية، وهذه الحركة السياسية خلاف بين طلحة والزبير وعثمان حول السلطة، حول الأموال ليس إلا. كيف يتحرك علي عليه السلام؟ شوف التخطيط الإلهي الرائع. قرر علي بن أبي طالب عليه السلام إحياء حج التمتع سنة 28. هذا بتحقيقنا احنا اشتغلنا عليه وشخصنا هذه السنة، لأنه سنة 27 استحكم الخلاف، كان آخر من خالف عثمان هو عبد الرحمن بن عوف سنة 27 لما بنى قصره بطمار أو طمار في المدينة. قال له ما على هذا، بايعناك أنت الآن الأموال تحتكرها وبنيت أشياء لك خاصة، فأمر غلمانه ودفعه. فانضم عبد الرحمن إلى المعارضة، صارت المعارضة مستحكمة. المعارضة بدأت تتحرك في المجتمع تثير على عثمان. وكيف تثير على عثمان؟ كسرت بند من بنود السياسة وهو منع الحديث. بدأوا يستعرضون من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ما هو ضد عثمان. طيب جيد، انكسرت السياسة هي بنفسها انكسرت الآن، وأخذوا يثيرون على عثمان أنه فر أيام أحد 3 أيام حتى قال النبي صلى الله عليه وآله ذهبت بها عريضة يا عثمان، كسروا هذا. وهكذا أثاروا على عبد الله بن أبي سرح أن هذا نزل فيه قوله تعالى أنه أو على الوليد بن عقبة أنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أثاروه من أجل أن يحشدون الأمة ضد عثمان. في هذا الجو الآن انكسرت سياسة منع الحديث، الآن انفتح الباب لعلي سلام الله عليه بحركة مو حركة سياسية تماما، حركة ثقافية صرفة، دينية صرفة، ثقافية صرفة. فتحنا الباب للإصلاح السياسي العظيم. أمير المؤمنين سلام الله عليه قرر أن يحيي حج التمتع، وأنا أفهم من هذا أنه السنوات الماضية ما كان يروح للحج، لأنه إذا كان يروح معناه يحج حج، وكان يحاسب عمر وشديدي كانوا فكان يقبل بيت. فقرر هو ويا مقداد وعمار ومجموعة من وجوه الصحارى. طبعا هذا الخبر الحمد لله موجود في أوثق كتب المسلمين السنة في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود، كل كتب السنة هذا الخبر موجود، لكن يمرون عليه مر الكرام، فالكثير من الباحثين يمرون عليه مر الكرام. احنا استنبطنا من عنده أنها بداية النهضة لعلي سلام الله عليه، أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه إذن كان عنده مشروع نهضة دينية إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله. رأس المشروع حج التمتع. حج التمتع ينطوي ضمنا على حديث الغدير، لأنهم برجوعهم من حج التمتع صار قصة الغدير، حديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته. فإذا إحياء هذا الأمر معناه إحياء الأحاديث التي تتصل بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا هو المطلوب، أنه نشر الأحاديث، وهذا هو عمل مهم لتثقيف أو لتبصير وتنبيه أو تبليغ الأمة أو أبناء البلاد المفتوحة شرقا وغربا بهذه الحقيقة. يحتاج إلى رجالات، وهذه الرجالات مذخورة، وأبرزهم أبو ذر وعمار ومقداد وآخرون. هؤلاء وضعوا دمهم على أكفهم ونهضوا مع علي سلام الله عليه. ما أعلن علي سلام الله عليه حج التمتع في مسجد الشجرة، لأنه قريب من المدينة ممكن يرجعوهم. وين أعلن؟ أعلن بعسفان، منطقة قريبة إلى مكة، بعد ماكو مجال للرجعة. شوفهم تدرج وحكمة بالعمل في عسفان. الرواية تقول اختلف علي وعثمان، شوفوا هذا النص، استطاع الإمام علي بن الحسين عليه السلام أن يستخرجه من مروان. شوفوا الذكاء المتميز. في سنة 63 أو 64 لما نهض أهل المدينة وأخرجوا بني أمية وأعلنوا رفضهم ليزيد، مروان جاء إلى عبد الله بن عمر قال له هؤلاء عيالي، قال له أنا ما أقدر، هذول أهل المدينة وما أقف أمامهم. جاء إلى علي بن الحسين قال له أنا وياك جدنا عبد المناف، إحنا بيني وبينك رحم، فهذه عيالي. قال له أفهم، جيب عيالك خليها ويا عيالي. ما رد. فمروان بعد هالمقدار هذا صار أكو فضل لعلي بن الحسين عليه السلام، تدور الأيام ويصير مروان حاكم بعد، مو فقط كون والي المدينة. فكان عندك جلسات مع علي بن الحسين يظهر فيها صداقة، ويجوز بهذه اللحظات اللي قال. قال له والله يا علي، أنا ما رأيت أكرم غلبة من أبيك علي بن أبي طالب، والله ولينا في الجمل، ولكن نادى مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا لا يذفف على جريح، ولا تتبعوا موليا وليس لكم إلا ما حواه العسكر. ما رأيت مثل أبوك علي بن أبي طالب بها الغالب، ولكن كان كريم وعف عن دمائنا. قال شهادة جميلة. وهذه هي السيرة الصحيحة في أهل القبلة إذا صار بيناتهم قتال تبعوها. تقول ما عرفنا كيفية السيرة بأهل القبلة حتى سار علي عليه السلام بأهل الجمل. ثم أيضا قال له اختلف علي وعثمان بشأن المتعة بعسفان، وقال أنا شاهد الموضوع. وقال عثمان يا علي أتأمر أمرا، نأمر أمرا وتخالفنا إلى غيره؟ فقال له علي ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. نص رائع جدا، يعني معنى الخلافة كانت تأمر بخلاف السنة، وعلي عليه السلام يحيي السنة. نص رائع جدا. استطاع علي بن الحسين من يخرجه؟ يخرج من فم مروان اللي هو كاتب عثمان، ويذكر هذا في البخاري ونظراء. يعني الحركة، حركة علي بن أبي طالب عليه السلام، حركة أهل البيت عليهم السلام، أخبارها الحمد لله مزروعة في أوثق الكتب، ما يمكن مناقشتها، وإنما القضية قضية فقه، كيف تفقه هذه الرواية. المهم في سنة 28 بدأ إذن علي بنهضة شهد الناس في موسم الحج أكو حجين، حج الإنسان يواصل فيه العمرة بالحج، ما في عمرة وإنما كل حج، حج إفراد يعني يعتمر يحرم من مواقيت الإحرام ثم يأتي يطوف ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة، يبقى محرم ينتظر يوم 9 يقف في عرفة ثم يأتي مرة أخرى وبعد الذبح بعد الطواف يلا يحل ينتهي من إحرامه، هذه الحج إفراد بعد الذبح. بينما هاكو جماعة على الآن محلين، صار سؤال وجواب، شو هو حج جديد؟ هذا حج رسول الله. صارت مثل الحركة يعني خبر جديد في المجتمع، وبالتأكيد هذا يقول هذا حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحج الذي أنتم عليه حج شرعه الخليفة الثاني. طيب خوي يروحون يسألون، لأن هذا شيء جديد تماما، ما يصير الخليفة يشرع حج. فصارت نهضة في المجتمع تماما، وأبو ذر يقف عند الباب، باب البيت، أمام الجمهرة الواسعة من الناس، من عرفني فقد عرفني، أعرفه بنفسي، أنا أبو ذر، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولا فهذا علي مولا، مثل أهل بيتك سفينة مولا، ش عند أحاديث تكلم جيد. الناس الآن يسمعون ثقافة جديدة، اللي ما يصدق يروح يسأل أي صحابي صحيح هذا الكلام، هذا الآن أول مرة نسمع. فصارت نهضة فكرية دينية في المجتمع انبعث فيها اسم علي من جديد، حج النبي من جديد، سنة النبي من جديد، والآن الأصابع الاتهام تتجه إلى الخلافة أنها حرفت سنة النبي وكتمت هذه الأمور. منه الخلافة ما تقف مكتوفة الأيدي، جاءوا إلى أبو ذر، أبي ذر يا أبا ذر ألم تنهى عن الحديث والفتية؟ قال والله لو وضعتم السيف على هذه، وأشار إلى قفاه، على أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله لأنفذتها قبل أن تجيزوا علي. إذن الآن الرجال مع علي بن أبي طالب عليه السلام دمهم على راحتهم من أجل التبليغ، يبلغوا ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر علي وفي أمر أهل البيت. نهضة، هذه نهضة فكرية جديدة. نفي أبو ذر إلى الشام، وأبو ذر يقعد بالمسجد بالشام يحدث، بعد خلص بعد آذن له علي سلام الله عليه، أذن له علي في أن يتحدث. بعث معاوية إلى عثمان، تريد أن تسلم الشام لنا؟ خذ مني أبو ذر. فبعثه إلى المدينة على بعير أجرد فتسلخ لحم أفخاذه رضوان الله عليه، ثم نفي إلى الربذة وحده. هذا يعني في الشيء والحمد لله ثابت في كل كتب المسلمين أن أبو ذر تنفيه الحكومة القرشية وحده إلى الربذة، وهذا شرعا ما يجوز، يعني أنه بعيس التعرض بعد الهجرة ما يجوز تماما، يعني ينفى من بلاد المسلمين، يشيعه علي سلام الله عليه والحسنان ويقول له أصبر. ثم كيف يموت؟ يصير موته أيضا فد وقود وباب للوعي، يجي مالك الأشتار ومجموعة من العراقيين يلحقون عليه قبل الموت، فيسمعون منه الأحاديث ويسمعون منه المأساة ويسمعون منه القصة، ثم يموت ويدفنونه. فإذا صار حتى موته سبب للوعي وللإثارة. فثمان سنوات نفي سجن لأصحاب علي سلام الله عليه اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لا لشيء يسجنون إلا لأنهم ينقلون حديث الغدير أو حديث السفينة أو أحاديث أخرى. هذه دراسة جديدة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نهضته الإحيائية للسنة. قد البعض من الباحثين قد أصلا يستغرب، وبعضهم قد ينكر هذا لأنه المسألة ما مبحوثة سابقا، نحن الحمد لله نشير إلى أدلتها الواضحة في المصادر، وعندنا كتاب في هذا الموضوع. صار عندنا حركتين في المجتمع، حركة لقريش المنشقة وحركة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. حركة قريش سياسية صرفة، ما عندها خلاف مع عثمان في شعار سيرة الشيخين، وحركة علي بن أبي طالب عليه السلام عندها خلاف جذري تماما، أنه العودة إلى السنة النبوية في قبال سيرة الشيخين. هذا أصل مهم، أصل مهم جدا، أن إن وجدت حركة فكرية دينية في المجتمع ترفع شعار سنة النبي صلى الله عليه وآله، ما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد، في قبال سيرة الشيخين ضروري جدا. هذه خلفية أساسية جدا لما يأتي من الأحداث. في الحقيقة قتل عثمان، من قتل عثمان؟ قتله طلحة وليس العراقي، وأدلة كثيرة موجودة ما أريد أدخل فيها. صوروا الجماهير راح تبايعهم إما لطلحة وإما للزبير، وإذا الجماهير تتحرك إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فما كان من طلحة والزبير إلا أن يكونون أيضا مع الركب، والناس من شافوا طلحة وإياهم إلى علي هم يتقدموا بعد قهدوا طلحة والزبير علي عليه السلام، يا علي أمدد يدك نبايعك، قالهم دعوني والتمسوني، أنتوا عندكم مشروع وتبدون حصص، إلى الآن أنا تبايعوني وأقبل معناه تريد حصتك أكيد ما في مجال، دعوني والتمسوني فإن المحجة قد أميت، مشروع علي ما في حصص، هنا ما أقول حصص، دعوني والتمسوني، أنا ما مضطر إلى أن أدخل فيش مشروع، دعوني والتمسوا غيري فإن المحجة قد تغيرت قد أغامت، أما قوله أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، هذا كذب، هذا بالمقص كل قصة، لم يقله علي بن أبي طالب عليه السلام، ما قاله علي بن سلام الله عليه، لأنه متى كان وزير؟ كان وزير لأبي بكر لعمر؟ أبدا ما كان وزير، الوزير عن الشريك، كان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ووزارته كوزارة هارون من موسى تماما. طيب أصروا عليه الآخرين، أصروا، دخل مالك، دخل أبو أيوب الأنصاري، آخرون، يا أمير المؤمنين أنت ليس لها غيرك، قال إذا أنتم مصرين روحوا اذهبوا إلى المسجد، هذه حكم، اذهبوا إلى مكان عام، هذا بيت، في البيت ما يصير يبايع حاكم، إني لا، إن هذا الأمر لا يكون من وراء رتاج، قفل باب مقفول، البيت هذا خاص يصير باب مقفول، هذه كواليس، حكم ما ينبغي أن يصير من وراء الكواليس، لابد أن يصير إني أحب أن أسحر بها، يعني مفتوحة، روح للجنب ليقول من شاء أن يقول، خاف عندك شاي علي، خاف عندك تاريخ، خاف عندك كلام، يجي رشي غيري، يعني أعطى الرؤية الواضحة لكيفية بيعة الحاكم، لأن أكو قانون الآن، أو القانون هو الذي يحكم، علي ضامن نفسه أنه بالقانون، القانون يرشح علي بن أبي طالب ويعينه تماما، ولايته كولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، والآن الجمهور انفتح على هذه الولاية وعرفها، فلا يستبدل بغير علي عليه السلام أحدا، مطمئن هو. نعم الحكومة مراغب فيها، لأنه الحكومة أنزل درجة من الولاية العامة، ولاية الدينية أقل درجة، إن امرتكم هذه أهون عندي من عفطة عنز، وهي تعبير دقيق، يا إلهي خلي الناس اللي ينتمون إلى مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام خلون هذه الكلمة أمامهم، فليش كذلك؟ فليخلوها أمامهم، إن امرتكم هذه أهون عندي من عفطة عنز إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. إذا النهر لأنه صار تكليف مثل الصوم، إذا أنت صحيح البنية وكنت غير مسافر ودخل الشهر كنت صوم، الحكم إذا أكو أنصار واعين بهم ينهر الحكم العدل وإجوا طلبوا من علي بن أبي طالب عليه السلام، بعد شيء واجب عليه طبعا، والا اذا جوا خمسه سته قالوا لي يلا خلي نبايعك وصير حاكم، نقول لهم لا، ان هذا الامر لا ينهض بواحد وباثنين وثلاثه واربعه. ينطي اصول واضحه تماما في سيره علي سلام الله عليه. المهم نهض علي سلام الله عليه، سر الناس ببيعه علي كسرورهم كيوم سرورهم عند مقدم رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه. عجيب ان ابتهج اليها بها الصغير وهدج إليها الكبير وحسرت عنها الكعاب، فشيء عجيب. زين هذا ما ممكن يجي بلا مشروع، ما ممكن، لأنه 25 سنة من التعتيم، إذا ما أكو حركة علي هذا ثمرة لحركة علي ونهضتها في المجتمع والصحابة وبخاصة الأنصار يحفظون في ذاكرتهم، وقد منعتهم السلطة من كثير من الأمور، الآن جاء دورهم فذلك تحركوا، والتابعون أيضا. نهض علي سلام الله عليه إذن بمشروع رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن عندنا مشروع علي بن أبي طالب عليه السلام الإحياء للسنة، يعني إحياء الإمامة الإبراهيمية الإلهية الإبراهيمية التي تمثلت برسول الله صلى الله عليه وآله، الآن تتمثل بعلي بن أبي طالب عليه السلام. معناه راح تشهد العدل، التثقيف، راح تشهد كل شيء في المجتمع راح يتبدل تمام. هذا هو المشروع، هذا المشروع لعلي سلام الله عليه. أصيب بعقبتين، العقبة الأولى أن اتحدت قريش الشام خطة معاوية. معاوية أدهى من مر على الأمة على تاريخنا. معاوية استطاع أن يدوس على جراحة ورأسا يتصل بطلحة والزبير، قال لهم إحنا الآن لا تفكرون أنتم قتلتوا عثمان، أنا الآن أكون خصم لكم، إحنا سوى، إحنا حزب واحد، علي إحنا خصمنا جميعا. الخطة هي أن أنتم تروحوا للبصرة، البصرة لطلحة والكوفة للزبير، وأنا بيد الشام، ونطبق على علي من كل الجهات، والموارد المالية كلها والعسكرية هي هذه، فصيب بيدنا. هذا ولا اقتنعوا بسرعة، راحوا إلى البصرة، أخذوا البصرة. من الذي غير الميزان؟ غير الميزان الكوفة. البصرة صارت بيد طلحة، بيد عائشة، بيد قريش تماما. غدروا بالحاكم. الذي غير الموازين الكوفة. منا راح تبدأ الكوفة لها خصوصية في مشروع علي سلام الله عليه. وهذا الذي مع الأسف الكثير هم أمره على كثير من الناس. تبدأ من هنا الكوفة تشق طريقها. الكوفة نصرت علي، خرج منها 10,000 مقاتل استطاعوا في ضحوة أن يجهضوا، أن يستردوا البصرة تماما. وجميل جدا أن الإنسان يراجعها في مصادرها، في الطبري بها أخبار جميلة، في ابن أبي الحديد يذكر عنها تفصيل، وأشعار الكوفيين في علي عليه السلام بصفته الوصي. يذكر أن ابن أبي الحديد من مصادر ليست شيعية أراجيز في الحرب تصف علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه هو وصي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ثمرة الحركة الثقافية. فجاء علي إلى البصرة إلى الكوفة، استقر بها، صارت إذن الكوفة مركز مشروع علي سلام الله عليه. الشام الآن نهضت مركز مشروع قريش المسلمة، مشروع ورثت سيرة الشيخين، ورثت هذا التراث، الآن في تقف بعد بوجه علي، قدرت توقف تماما. خلال حرب صفين 3 شهور شفكت بالآلاف من الدماء، ما انحسمت المعركة. الآن في هذه الشهور الثلاثة الحركة الفكرية في جيش علي عليه السلام قائمة، في كل صلاة بعد كل صلاة علي يتحدث، الصحابة يتحدثون، الناس الذين سمعوا من رسول الله أحاديث يتحدثون، فهناك تثقيف ينمو باتجاه صحيح. هناك الجهل الموجود الآن يضاف إلى جهل جديد، أكو خطباء قصاصون يذكرون أكاذيب ضد علي عليه السلام، أن علي سرق والنبي قطع يده، أن عليا لا يقرأ القرآن، أن فشيء تماما حركة مضادة. فبهالثلاث أشهر الآن تحول الشام، بدأ يشهد الشام عملية تثقيف مضاد، ويضيفون جهل إلى جهلهم، والعراقيون يزدادون نور إلى نور تماما. وبصار تحكيم، التحكيم كيف فرض نفسه؟ هو علي عليه السلام سيرته أنه في الحرب لا يفرضها على الناس، وأنما يبين الحكم الشرعي وبعد ذلك يأخذ رأي الناس، لأنه الناس راح يقاتلون، ما يدخل في حرب بقرار منه وانتهى، لا، الناس تصل قناعتهم إلى أنه لابد يناصرون علي في تطبيق هذا الحكم الشرعي، كان يأخذ الآراء. الآن الناس من رفع المصاحف، رفعت المصاحف يريدون الصلح، كثير من الناس قالوا يا علي رفع القرآن نريد الصلح، لا يا هذا كذب، قالوا لا، وعلينا ما يصير بالحرب يشق الآن يعني حارب جماعته، فاستجاب على ماذا، صارت قصة التحكي. وعلي عليه السلام ما يريد حروب، هو يريد جو آمن حتى يبلغ، حتى يفقه، حتى يربي. فرجع جماعة معاوية ربحوا المعركة باعتبار أنه خفف الآن، أوقفوا القتال، وبدأ الحق التثقيف المضاد ينشط، بينما رجع الكوفيون منشقين إلى شقين، شق يخطئ عليا عليه السلام فيما صنع، وأدرك أنه كان علي المفروض يقاتلهم، قالهم أنتوا أدركوا أنه كانوا على خطأ، وأن علي كان ما ينبغي أن يقبل، تعال الآن توب وقول أنا كفرت وأتوب، قالهم أنا ما كفرت برسول الله، منذ ولدت أنا مسلم، شنو أقر على نفسي بالكفر هذا. فجاهل بين إفراط وتفريط، فنوجدت جماعة، هؤلاء الجماعة من أصلهم؟ خلينا نشوف، وعراقيون عراقيون، لكن أصلهم من أين؟ هؤلاء بقية من تربى على مدرسة الخلافة، يقرأ قرآن وما يفسره، ويصلي صلاة التراويح من دون صلاة التراويح باطلة، فأكو عقول متحجرة أقفلت ذهنها ونفسها عن الحقيقة. هذا الموجود، هؤلاء الآن انبثوا في المجتمع. علي عليه السلام سياسته مو قتل هؤلاء ولا سجن، قالوا أنتوا ما دمتم لا ترفعون سيفا فأنتوا حطاؤهم تستلموا، أما إذا رفعتوا سيف أنتم أمة ونحن أمة. فصار بالمسجد حلقة نقاش، بالسوق حلقة نقاش، بالشارع حلقة نقاش، بالبيوت حلقة نقاش، بعد قضية عامة. فانشلت المنطقة لفترة، بالمسجد يقوم ابن أبي الكوار ويقرأ ولئن أشركت ليحبطن عملك، بصلاة الجماعة، لأنهم أمنوا سيرة علي وسياسة علي، وتعلمون من أمن العقوبة تحملهم علي، ما إلها نظير. حاكم يتعامل مع شعبه ومع أخطائه بهذا النفس، ما إلها نظير صراحة، ما إلها نظير. ومتى نهض في وجههم؟ لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرد وبقروا بطن زوجته، تحولوا إلى مفسدين ذاك الوقت، تحرك لقتالهم بالنهروان. ومع ذلك شوفوا إجراءين سووا مناقشة، قدر يسحب منهم 2000 سحبوا، بقوا بقية. شو وقت بدأ الحرب؟ وراء الظهر. عجيب، ليش يا أمير المؤمنين؟ أنا ما أرد أنتقد، بعد الزوال حتى الوقت يصير قريب إلى الليل، حتى يفر من أراد أن يفر. عجيب، يعني نفس علي بن أبي طالب عليه السلام في الحروب ليس للانتقام وإنما للإصلاح. شهد الناس هل في السنوات الخمس ما لم يشهدوا تماما، ما لم يشهدوا من سيرة حاكم، فارتبط الآن الحمد لله. إذن علي سلام الله عليه نجح في تأسيس تجربة إصلاحية ثقافتها ثقافة النبوة في علي سلام الله عليه، ولكن صارت في النصف الشرقي من البلاد الإسلامية، النصف الغربي لا زالت تحمل الأطروحة القرشية مع إضافات. فالآن الأمة انقسمت انقسام حقيقي إلى معسكرين، ثقافيا وشعوريا دماء سفكت بينهما، فصار الآن الوضع وضع بتعقيد. علي في النصف الشرقي ناجح أيما نجح، ولكن النصف الغربي يحمل تماما بقية التجربة. نحتاج هنا إذن أن إلى ملاحقة مشروع علي. إذن إحنا الآن عندنا شيء جديد اسمه مشروع علي، هذا يشكل الخلفية الأساسية المباشرة لحركة الحسين عليه السلام. مشروع علي الآن ابتلي بأهل الشام بمعاوية، استطاع أن يقتطع الشام ويحول إلى وجود مضاد لعلي سلام الله عليه، استطاع أن يفرق هذا الجيش النظامي إلى عصابات 3,000-4,000 فيغيرون على المدينة، على البصرة، على الأنبار، على اليمن، يقتل من يصادفه فرادى، ينهب أموال ويرجع. هذا صار الوضع. فأنا إذن مشروع علي تحجم تماما، والخوارج تحولوا إلى حلقات إرهابية. صار هذا الوضع، قتل علي بيد إحدى الحلقات. فالآن الأمة اللي استلمها الحسن عليه السلام، العراقيون بايعوا الحسن عليه السلام الآن، والأمويون بايعوا معاوية. فالآن عندنا مشروعين، بل عندنا دولتين، لأنه هناك بعد بويع معاوية بصفته امتداد للخليفة الثالث على سيرة الشيخين تماما. الآن الشام كلها تحمل سيرة الشيخين، العراق يحمل كتاب الله وسنة النبي وولاية علي عليه السلام. الآن هذا يا أبو محمد ماذا سوف تصنع؟ راح تواصل المشروع مال أبوك؟ شلون يعني؟ الآن مشروع أبيك وقف عند النصف الشرقي، النصف الغربي ماذا تصنع؟ هنا تجلت إبداع الحسن سلام الله عليه، وأثبت أنه امتداد لأبيه في المشروع الإصلاحي. لأنه المشروع الإصلاحي الآن كيف هذه الأمة تنفتح على ثقافة النبوة، على ولاية علي من لسان النبي صلى الله عليه وآله، هذا هو الأصل. كيف أفتح الشام الآن؟ الحرب الآن ما تصنع شيء. معاوية استغلها فرصة، قال له يا حسن أنت أبقى على بلدك، أنا أبقى على بلدي، ماكو داعي للدماء. رد للحسن عليه السلام جواب، قال له لا، تعال الأمة كلها أنت استلمها، الدولة كلها استلمها أنت، خلي الأمة ترجع على حريتها، تعدديتها، بشروط أنا أكتبها، شروط للهدنة للصلح، نظمها واستطاع. طبعا معاوية ما يحلم بذلك، أصلا ما يحلم بذلك، فاستجاب له، فاستجاب، والحمد لله خلال 10 سنوات الأمة صارت واحدة، صارت مسافتها إلى حديث الغدير واحدة، أهل الشام يعرف حديث الغدير، العراق يعرف حديث الغدير، يعني تجانست الأمة في معلوماتها. 50 الأمة في مستواها الثقافي إزاء أهل البيت صارت واحدة. الفرق في العمق، أن الشامي إذا محس بالبلاء رأسه يتخلى عن علي، بينما العراقي إذا محس بالبلاء تعال إلعن علي بن أبي طالب، تنقطع عيده، يتغرب ويهجر ويقتل، وما يسب علي بن أبي طالب عليه السلام. فرق هو هذا. فإذا مشروع علي عليه السلام نجح على مستوى بعث الثقافة النبوية الصحيحة في الأمة، بحيث تساوى الجميع في المعرفة. هو يقول لأهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة. هذا الوضع راح نشوف معاوية وفى بعهده بعد وفاة الحسن، أم قلب ظهر المجن وأرجع الأمة إلى وضعها 25. راح نشوف، حتى نشوف الحسين عليه السلام نجح في المعركة، صارت واضحة عندنا تماما. مشروع علي صار هو الأساس لعمل الحسن سلام الله عليه، وراح يصير هو الأساس لعمل الحسين سلام الله عليه. بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. آه. أحسن. احنا بعدنا فقط فترة 10 سنين ونخلص الخلفية، خلفية الشهادة ان شاء الله، لكنه بعد هي على سيرتنا الخلفية مع التصحيح.